بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كافدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات السر المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والآن مع المحاضرة 17، والتي هي بعنوان مراجعة على حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لولاة الأمور وهجران أهل البدع وعلاماتهم وغلاة أهل البدع، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ.
نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام،
اليوم بإذن الله نختم كتاب لمعة الاعتقاد انتهينا بالكلام على تكفير أهل القلة من معاصي، وأن أهل البدع والضلالات هم الذين يتبنون هذا المذهب الزائد، وأيضا تكلمنا عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق صحابة رسول الله وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وما تروا عنها رأس هي أم المؤمنين، والأم هنا تنتشر فيها المحرمية، لكن هل المحرمية كلية أم جزء عن كل؟ يعني هل أم المؤمنين هي تسمى أم المؤمنين؟ هل هي أم لكل مؤمن وتحرم عليه ولا تكون أجنبية عنه، بمعنى أنه يخلو بها أو يسافر بها ويكون محرما لها، أم أمهات المؤمنين لها معنى آخر؟ يعني يجب أنه يخلو بها ويسافر معها. صح صح، المحرمية غير منتشرة، هي أم المؤمنين على أنه لا يجوز أن يتزوجها، لا يجوز كما قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فالمحرمية هنا على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن، لكن لا يجوز أن ينفرد الخلوة بهن، ولا يجوز التحدث معهن إلا من خلف الستار، وإذا سألتمهن مكان فسألهن من وراء حجاب، وأيضا لا يجوز السفر بهن دون محرم. هذا الصحيح الرائع من حقوق أمهات المؤمنين بأنه لا يجوز لأحد أن يتبنى المذهب الشيعي الصالح الذي يقول بقتل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن من قال بأن عائشة فعلت الفاحشة فقد كفر، وأي وجهة قد كفر بها. يعني من يتبنى هذا المذهب الفاسد الضال ويقول أن عائشة قد فعلت الفاحشة فهذا من الكفر المكان. لما وجهة الكفر هنا لأجل همك لأنه مكذب بالله جلت يولانا، لأن الله فرأها من فوق سبع سماوات فقد دخل عليها أنها تسلم وهي مسرورة بذلك، عندما قال لها أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات، فقالت أمه مات فجئي أو اذهبي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله ما أشكر إلا الله، يعني المنعم الأول هو الله، فأشكر الله أولا وذهبت تشكر ربها جل في علاه، فهي مبرأة من فوق سبع سماوات. فمن افترى على الله الكذب وقال اتهمها بهتانا وزورا فقد كذب الله، والقاعده ان العلماء تكذيب الله كفر، فمن فعل ذلك فقد كفر. فالصحيح الراجح ان امهات المؤمنين لا يجوز لاحد ان يتكلم فيهن ولا ان يصرف واحده منهن. ومعاويه بن ابي سفيان هو كاتب المؤمنين وكاتب وحي ماذا للعلماء احد خلفاء المسلمين، قد تكلمنا عنه وبينا ان معاويه بن ابي سفيان قال العلماء يوم واحد من ايام معاويه بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين، لكن يعلم انه قد راى النبي وقد كذب للنبي وحي، وقالت امه ان ابني هذا سيد وسيبلغ السريه، وحق لها ان تقول ذلك تفاخرا بمعاويه. كان افضل ما يتحلى به معاويه من الاخلاقيات الساميه هو الحلم العظيم، كان حليما وبحلمه قد فاز وكتب كثير من اعوانه. ايضا من السنه كما قال المصنف من السنه السمع والطاعه لولاه الامور، فان ولاه الامور يعني على اصناف من ثلاث، ولي امر قد تولى الاماره بالاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ شرحناها قبل ذلك. ولي امر قد تولى الاستخلاف، ما معنى الاستخلاف؟ اعلموا عنه. نعم احسنت، الاستخلاف ان يكون اميرا على الامه ثم عند طرد روحه عند مرض الموت يستخلف، يقول بعدي الخليفه او الحاكم او الرئيس على البلده هذه كذا، يكتب اسمه. فالامير الاول مستخلف، وهذا لابد للامه ان تسمع وتطيع له كما سنبين. والثاني امير قد عين بتعيين اهل الحل والعقد له، امير عين بتعيين اهل الحل والعقد له، وهذا مثل ابو بكر صح احسنت، مع ان ابا بكر فيه خلاف، لكن عثمان بن عفان بالاطباق عينه اهل الحل والعقد. فالنوع الثاني من الخلفاء اهل الحل والعقد، واهل الحل والعقد هم اهل العلم، هم اهل الدين، هم اهل الثقه والورع، هم الذين ينتمون او يحترون واحدا منهم، يرون فيه اهليه الحكم ويرون فيه اهليه الاماره فيؤمرونه عليه. فهذا الصف الثاني او النوع الثاني امر من قبل اهل الحل والعقد. النوع الثالث رجل امر بالنار والحديد كما يقولون، امر بالسيف او بالغلبه او بالقتال كما امر معاويه رضي الله عنه وارضاه، فنازع السيف وقد امر عليه. فالذي يؤمر الصنف الثالث الذين يتولون الاماره صنف غلبوا على الناس فتامروا عليهم. هؤلاء الاصناف الثلاثه على الأمة السمع والطاعة لها، هذا بالكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف، ولا يخرج عنهم خارج إلا إذا عصوا ربهم جل في علاه، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هنا لفتا في هذه الآيات العظيمة، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فجعل الطاعة مستقلة لله، وأطيعوا الرسول وجعل طاعة مستقلة لرسول الله، وقد بينت قبل ذلك كثيرا لأن التوحيد توحيدان، توحيد العبادة توحيد الرب، وتوحيد الاتباع توحيد المرسل توحيد الرسول توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا جعل الطاعة مستقلة له، وجعل طاعة مستقلة أيضا لرسول الله، لا سيما وأن الرسول إما أن يكون مشرعا وإما أن يكون ناقلا للشرع، وقد بينت قبل ذلك الخلاف الأصولي بين العلماء بأن الرسول إما أن يكون ناقلا للشرع وإما أن يكون مشرعا أصالة، ورجحنا أصوليا
طيب ما معنى مشرع وما معنى ناقل الشرع؟ اولا الفرق بينهما حتى يظهر لنا الترجيح. نعم، يعني هو الذي يضع الشرع، يضع التحليل والتحريم. احسنت. نعم احسنت. والترجيح اصوليا احسنت. اين الدليل؟ احسن لا خذ اخوك يا محمد. قول الله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، وان لم تفعل فما بلغت في ثلاث. فدي فيها دلاله على ان فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم شرع ناقل الشرع، وضح انه ناقل الشرع الذي كان بجانب التوفيق والتصدق به كليا قبل ذلك. اقول جعل له الله جل وعلا طاعه مستقله، ثم جعل لولاه الامور طاعه تابعه لطاعه الله وطاعه الرسول. فعلى كل امرئ ان يسمع ويطيع لولي الامر، لولاه الامور، سواء هذا الولي قد تولى مستقلفا او تولى بتوليه اهل الحل والعقد له، او تولى بالسيف او الحديد والنار كما يقولون، لا بد من السمع والطاعه. هذا هو منهج السلف، عليكم بالسمع والطاعه، لان الله قال: واولي الامر منكم. لكن الله جل وعلا لم يجعل طاعه مستقله لولاه الامور، جعل طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اظهار على اننا نسمع ونطيع الا ان نؤمر بمعصيه او نؤمر بمخالفه لله او مخالفه لرسوله صلى الله عليه وسلم. اذا امرنا بذلك فلا سمع ولا طاعه. والادله على ذلك كثيره من السنه، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وايضا قال: انما الطاعه في المعروف. اذا على اللفظ السمع والطاعه لولاة الامور الا ان يامر بمعصيه الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعه ولا خروج عليهم. في لا يجوز الخروج على ولاة الامور، لان المفاسد في الخروج على ولاة الامور اعظم مما تصورها الانسان. فالصحيح الواضح كمنهج السلف ان الانسان عليه ان يسمع ويطيع في المنشط والمكره، وهذا امر من السلف. قال: عليكم بالسمع والطاعه في المنشط والمكره، او قال ويعمل من السلف على السمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى اثره علينا. وايضا لا بد ان نضع في الحسبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو وقعت مظلمة عليك من ولي الأمر عليك السمع والطاعة طالما لم يأمرك بأمر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور لها من الفوائد العظيمة عدم الاختلاف في الأمة وعدم المفاسد التي تستجلب الخروج عليه، وأيضا الائتمان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والائتمان بأمر الله. فإذا أحسن ولي الأمر فإحسانه له عند ربه جل في علاه، وإن أساء فإساءته عليه عند ربه جل في علاه. لا سيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ولي أمر يتولى أمر المسلمين يموت حين يموت وهو غاش لرائحته إلا أنه لم يروح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بهذا الدعاء دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من امر المسلمين امرا ثم يصبر عليه اللهم يذكر عليه، ومن ولي من امر المؤمنين امرا ثم شق عليه اللهم اشكر عليه. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يذوب الاجابه. فعلى المرء ان يعلم ان ولاه الامور قلوبهم بيد الله جل في علاه، فعليه ان يرجع على نفسه بالطاعه وان يلتزم بدين الله وان يتبع ويطيع بالطاعه دون المعصيه. وما لله فلله، ما عليك الا البلاغ، والله هو الذي عليه العتاب. وانت تتقي الله قدر استطاعتك وتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر قدر استطاعتك بالاداب التي ادبك الله بها وادبك بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تاتي للمفاسد. ولقوله ايضا صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعه على كل مسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه. فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طبعا هذا له تفصيل كبير جدا لكن ليس هذا مجاله، لاني على مشاكل الانتهاء فانا بنتهي من المسائل هذه اجمالا، فانا ابين اجمالا واما التفصيل سياتي بعد ذلك ان شاء الله. اما هجران اهل البدع، النقطه الثانيه مهمه جدا، وهي هجران اهل البدع. فنقول: الهجران مصدر هجرة، وهو لغة الطرد، هو المراد بالهجران أو هجران أهل البدع عدم السلام عليهم، الابتعاد عنهم وعدم السلام عليهم وترك موالاتهم. أقول: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صاحبها ينافع عنها ويدافع عنها ويقاتل عنها، ويأتي بالأدلة سواء العامة أو الخاصة حتى يكفي عنق النصوص حتى يستدل بها على البدعة التي ابتدعها والتي يعمل بها. فالبدعة كما قلت أحب إلى الشيطان من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وقال بعض السلف لأن أدخل مسجدا فأجد فيه بدعة فأحرقه أولي أن يكون صائما على البدعة أو أن أتركه وفيه هذه البدعة. كفى بأهل البدعة سوءا وبشارة بالسوء بقول الله تعالى ورمانيات تدعوها ما كتبناها عنها حتى العبادة لم يقبلها الله جل في علاه، والاجتهاد في العبادة لم يقبلها الله جل في علاه طالما خرجت عن دائرة السنة ودائرة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فكيف بالمحدث نفسه؟ لعن الله من آوى المبتدع، فكيف الذي بدع في دينه جل في علاه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل وصاحبه خشى عليه ولا يقبل عند ربه جل في علاه. وأشد ما كان زجرا لأهل البدع حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع، إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع، وهذا يعني زجر شديد من الله جل في علاه ومن رسوله لهذه البدع، لأن الذي يصر على هذه البدعة بريدكم، البدعة بريدكم، والبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قد شرحت ذلك أنا سابقا، ما هي البدعة المكفرة؟ أما كان البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي البدعة الذي يشوبها الشرك من إلحاد أسماء الله الحسنى وصفات العلى، من بدعة التوسل كالذي يتوسل بالأموال يجعله متصاف بينه وبين الله جل في علاه، فهذه بدعة مكفرة، بدعة تمدح في توحيد المرء. وبدع مفسقة هي البدع التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذنب، أما ذنب البدع المكفرة فدمها أشد لأن صاحبها يخلد في نار جهنم، وأما البدع المفسقة فإن صاحبها ما زال على التوحيد ومآله بإذن الله إلى الجنة، لكنها على بريد كفر أو لكنه على بريد كفر، فلابد أن يرجع إلى صوابه. تعامل هذه السنة والجماعة مع أهل البدع لابد من هجران أهل البدع، لكن المسألة هذه اهتمام. أما التفصيل فنقول الأصل الذي أصدره السلف هو هجران أهل البدعة حتى يرجعوا عن هذه البدعة ويلتفوا حول أهل السنة والجماعة ويتعلموا من بحر علم أهل السنة والجماعة. فإن كان هذا الهجران لا يأتي بنتيجة فلتجعل هذا المبتدع يشتد على بدعته بدعة أو يكون من أهل البدع الذين يكونون على بدعته، فلا هجران، عليه أن يسلم عليه ويتألف قلبه لعل الله جل وعلا يهديه ويدعو له. الهجران التعامل به إذا علم المرء أن صاحب هذه البدعة سيرجع عن بدعته. أما إذا كان صاحب البدعة سيكون على ما هو عليه بل سيتصلب على ما هو عليه من البدعة فلا هجران، لأن الهجران الذي أمر به الرسول وفعله السلف كانت العلة منه هو رجوع أهل البدع عن بدعته. فإن رأيت أن هذا الهجران لا يأتي بنتيجة فلا هجران، عليك أن تتألف سرورهم بالخلق الحسن. أيضا عليك بالنصيحة، إن كنت مجتهدا، إن كنت طالب علم متقنا، إن كنت كذلك لك أن تناظر ولك أن تقف معهم حتى ترجع بهم إلى دين الله الذي علاه إلى الطريق القويم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه عندما خرج أهل الخوارج على علي بن أبي طالب وأرادوا قتله، قالوا حكم الرجال في كتاب الله قد كفر والله، قالوا ذلك، فقال له علي بن أبي طالب اذهب يا ابن عباس ولا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن فإن القرآن حمال، يعني إيش حمال؟ حمال الوجوب، يمكن لكل مبتدع أن يأخذ بالآية يقول هذه دليل لي وهو حمال بحق. فقال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال، ولكن ناظرهم بالسنة. فلما ناظرهم بالسنة وبين البدع المميتة التي كانوا عليها رجع أكثر هؤلاء الخوارج وصفوا بجانب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما بقي إلا من ختم الله على قلبه. إذا الشرط في مناظرة أهل البدعة هو إتقان المسألة التي تناظر فيها. وأشهر من شهر سيف السنة أمام وجه البدعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أشهر سيف السنة على وجوه أهل البدعة وقمعهم بفضل الله عليه لأنه كان الناصر الحق. وأشهر من قيل له بأنه ناصرا لأنه من المناصرين للسنة من السلف هو الشافعي، لأن الشافعي لقب بناصر السنة، كان أحمد حنبل يقول عليه وهذا هو ناصر السنة، لأنه كان يتصدى لأهل الرأي وأهل القياس ويعارضهم بالسنن، ولذلك ترى أنه يقول القياس وإن كان حجة لكن في مضايق الأمور، يعني لا يتسع مسألة القياس عنه. الغرض المقصود رفعوا راية السنة وحاربوا من أجلها. أما طالب العلم المبتدئ أو المقلد لا يجوز أن يقف أمام المبتدع ويناقش، لأن رأينا واقعا مشاهدا بأن كثير من الذين يعني غرر بهم هم ما كانوا على طلب علم مجد ولا كانوا حتى على أول سلم العلم، وكانوا أئمة يصطبون بالناس، يعني كانوا يخطبون ويصطبون بالناس ويستفتون كل الناس يأتون لهم بالفتوى. فلما سمعوا ببعض أهل التكفير قالوا نذهب نناظرهم، ذهبوا وناظروهم فنزلوا في طيبه. أما في هذا الزمان لابد لطالب العلم المسلم أن يتصدى لشمس البدعة التي بدأت، لابد أن يطفئ نورها بل يطفئ نارها، لابد أن يبين السنة ويفرق بين السنة والبدعة. كان ابن سيرين وغيره يقول يا بني إذا اجتمعت مع مبتدع في مسجد أفعل هكذا، ويقول افعل مثلي فيضع أصبعه في أذنيه حتى لا يسمع من أهل البدعة كلمة يفتن بها. وأيضا كما قلت ابن سيرين وغير ابن سيرين وكثير من السلف منهم أحمد بن حنبل كان إذا سار في الطريق وجد من أهل البدعة الطريق يأخذ الطريق الآخر ولا يقابل هذا البدع. ولذلك لما سألوا الشافعي عن أهل الهوى قال حكمي في أهل الهوى أن يضربوا بالنخيل وبالجريد وبالنعال، بالجريد وبالنعال. ولذلك عمر بن الخطاب عمر وما أدراك مع عمر، الشيطان يسلك فجا غير فجا، فما بالكم بالمبتدع. سمع عمر برجل اسمه أصبر كل يبتدع في القدر يتكلم في مسألة القدر، بعث عليه أبو موسى الأشعري فقال يا أمير المؤمنين عندنا رجل يتكلم في القدر، قال إن وطرقت رسالتي عمر، عمر سيسأل عن كل هؤلاء، عمر أمير المؤمنين لا يحسب أنه سيفوت قدم تزول من أمام الله جل في علاه، سيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل في أمته. كان يقول لو البعير قد تعرقلت في الشام لسئلت عنها، او قال في العراق لسئلت عنها. وهنا الذي يخشى على دين رعيته لما بعث اليهم ابو موسى الاشعري اشتد غضبه وبعث اليه قال ان وصلتك رسالتي فلياتيني الرجل الحين. فلما وصلت رساله بعث اليه ابو موسى بهذا الرجل. لما جاءه الرجل قام عمر بن الخطاب ما تكلم معه، نظر اليه فعلم انه يتكلم بالقدر، فاخذ العصا واخذ يضرب على راسه حتى سالت الدماء على كل وجهه وجسده، فقال والله انتهيت والله انتهيت. فقال له عمر هل تجد في راسك ما كنت تجد؟ قال لا ما اجد شيئا، يعني تبت الى ذلك. وهذا الذي لا بد ان يحدث مع اهل البدع ان كانت لك سلطه عليهم. فعلى الانسان اولا ان ينظر لاهل البدع بعين الشر، يتبرا من فعلهم ويبغضهم على هذه الفعله الشنيعه من البدعه، ويناظرهم وينصحهم ان كان طالب علم مسلم، وينظر لهم بالعين الاخرى وهي عين القدر، فيحمد الله انه لم يكن في طريقتهم، ويحمد الله على ان الله جل في علاه ثبته على السنه، ويدعو لهم لعل الله في دعائه يهديهم الى سنه المرسلين. هنا المصنف او الشارح يبين من علامات اهل البدع انهم يتصفون بغير الاسلام والسنه بما يحدثونه من البدع القوليه والفعليه والعقيديه. ايضا انهم يتعصبون لارائهم لانهم يتبعون الاهواء. وقد قعدنا قاعده اول ما درسنا في هذا المسجد هذه القاعده ما شاء الله تعالى، ما العلم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم ربك الابتلاء سفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه. لا تقول قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، ولا تقول قال الفقيه الفلاني او المحدث العلاني، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ابدع وما اروع ما اجاب به الشيخ صالح بن عثيمين فقيه العصر عندما سئل هل يجب على المرء ان يقلد مذهبا معينا؟ قال نعم يجب، مذهب الرسول هذا الذي يجب على كل انسان ان يقلده، مذهب الرسول، قال الله قال رسوله، لا قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، وان كان له المنة على رقابنا، وان كان مشايخنا، وان كان صاحب النعمة علينا، والله لا يمكن ان ننجر او يجرنا احد وننجر خلفه، ولا يمكن ان نتنزل عن نعمة منحنا الله اياها في النظر ودقة النظر في الادلة والترجيح بين اقوال العلم ثم نقول نحن تبع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، لا، نحن نعرف لكل انسان قدره ونرفع كل انسان الى منزلته عملا بقول عائشه رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلها، وايضا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، وايضا قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، نعرف لكل انسان فضله وفضله، ولا ننزله عن فضله ولا عن فضله ابدا، لكننا نقول لا نرفع احدا الى مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عظم احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من جاءنا الخطا عنه كائنا من كان لا ناخذ بقوله، وكل من جاءنا الحق عنه كائنا من كان اخذنا به على الروح وعلى السعه. وذلك وصف اهل السنه اهل البدعه كانهم يتعصبون لارائهم فلا يرجعون الى الحق وان تبين لهم، كما فعل الكوثري حديثا كان يسب في ابي هريره وهو محدث زارع، لكن انظر الى التعصب المذهبي، كان يتعصب للمذهب الاحناف فكان يسب في ابي هريره ناقض الشريعه لانه نقل حديثا يخالف مذهب الاحناف، وكان يشتد على كثير من الصحابه لا الفقهاء نجد التعصب لمذهب الاحناف. ايضا من علامات اهل البدعه انهم يكرهون ائمه الاسلام والدين، هذا صحيح، والا ترى انت لا تجلس مع مبتدع الا ويقول من شيخ الاسلام هذا، او هل الاسلام شيخ؟ لما تقولون وتزعمون ان الاسلام شيخ؟ ما في شيخ للاسلام، مين؟ ابن تيميه كاف، ويكفرون ابن تيميه، يقولون هو مجسم مشبه. فانظر اهل البدع يبغضون دائما اهل السنه والجماعه، يكفرون ابن تيميه، ايضا يتكلمون ويقولون على ابن حجر، على النووي، على اهل السنه والجماعه، دائما ترى الحرف الضروس موجهه على اهل السنه والجماعه، واكثر من نال ما نال من هذه الحرب الضروس هو شيخ زمزميه، ما من مبتدع قط الا ويبغض شيخ زمزميه، لما؟ لانه الذي جعل سيفه البطار على رقاب هؤلاء المبتدع، ما ترك احدا الا واطاح برقبته من علمه الغزير ودقه نظره في الادله، فكان ينازع اهل البدعه في بدعتهم ويبين لهم السنن حتى يرجعوا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اهم العلامات التي يصدق فيها المبتدع تراه مبغضا يكره اهل العلم واهل السنه والجماعه. طوائف اهل البدع اعلى هذه الطوائف الرافضه، وهم الذين لهم الغلو في اهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابه او يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا ان عليا اله ومنهم دون ذلك، طبعا الذين ادعوا ان عليا اله هؤلاء من الاسلام بمكان، صح، فمن الكفر بمكان، وهل علي اله؟ ولذلك لما ابن عباس رضي الله عنه انكر على علي قال له لما تحرق بالنار؟ لو كنت مكانك لقتلتهم وما حرقتهم بالنار، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا الله، فلذلك افتتنوا به. لما اخذهم عليه بعدما ألهوه بعدما جعلوه الها اخذهم فقدرهم في النار وهم يحترقون يقولون لا يعذب بالنار الا الله، وهذه دلاله على انك الله والعياذ بالله. اراد الله جل وعلا ان يجعلهم يموتون على كفر ويتوغلون في الكفر فتكون خاتمه السوء عليهم. واول ما ظهرت بدعتهم في كلام علي بن ابي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ انت الاله، فامر علي بن ابي طالب باحراقهم، وهرب هذا الضال المبتدع من سبأ، وعلى العلم يعني ان عبد الله بن سبأ ده يهودي الاصل، وطبعا كما قربوا دين النصارى ايضا اليهود وارادوا تحريف الدين الاسلامي هم اليهود، فعبد الله بن سبأ من اليهوديه بمكان، وهو الذي يعني اله علي رضي الله عنه وارضاه. قال الشارح ومذهبهم في الصفات مختلفة، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، ايش معنى التشبيه وايش معنى التعطيل وايش معنى المعتدل؟ هذا معنى احسنت، التعطيل تعطيلان، لا تعطيل الاسم والصفة، وهؤلاء غلاة الجهمية والمعتدل. نعم، يعني ايه تعطيل الصفة؟ يعني ايه تعطيل الاسم والصفة؟ خلاص انت معنى يعني ايه تعطيل الاسم والصفة؟ ها صح؟ ازاي؟ يقولون لا سميع ولا سمع، لا نثبت اسم السميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، حاشا لله، عليه من الله ما يستحقون فيما قال عن عباد الله تعالى. وتعطيل الصفة؟ نعم. لا بد فوق. نعم، يقولون سميع بلا سمع، كريم بلا كرم، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة، سواء يعبدون عدما أغبياء، ولذلك لم ينعموا بالتعبد بالله في صفات الله جل في علاه. هذا التعطيل هو التشبيه. نعم نعم، هو تشبيه صفات الخالق بالمخلوق. في نوع ثاني التمثيل، التمثيل معناه المساواة، يعني عين الله كعين محمد، عين الله عين محمد صلى الله عليه وسلم. أما التشبيه يقولون عين الله تشبه عين محمد، حاشا لله، فإن عين الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وعين محمد تليق بنقصه وعجزه، فلا وجه مقارنة، حاشا لله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا قال: وسموا الرافضة لأنهم رفضوا النجس عليه ابن حسين ابن علي بن أبي طالب حين غزوا على الإمام بن عمر فترحم عليهم. هو طبعا منهج زين العابدين رضي الله عنه منهجه هو تفضيل علي على أبي بكر وعمر، منهجه أن علي هو أحق بالخلافة، علي يقدم على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، ده منهجه. لكنه أيضا يقول أنهم من أفاضل الصحابة، ويقول أن أبا بكر من الفضل بمكان، وعمر من الفضل بمكان، وعثمان من الفضل بمكان، لكن علي أفضل منه، لن عنده. وده طبعا ايضا الشوكاني يتبنى هذا المذهب الزيديه ان هو اصلا تقديم علي على عثمان فقط مش على ابي بكر وعمر، فلذلك رفضوا زيد علي رفضوه، فلذلك سموا من الرافضه. اما اسمهم الشيعه لانهم يزعمون انهم يتشيعون لاهل البيت وينتصرون لهم، بل هم يعني اشد الناس حربا لاهل البيت، زعموا انهم ينصرونهم وهم يخذلونهم على طول التاريخ. لو انت راجعت التاريخ الاسلامي علمت ان كل هزيمه وكل نكبه نزلت على اهل البيت منهم، هم اللي خرجوا القتيل وقالوا تعالى ان نبايعك. بعدما خرج الحسين تركوه مقتولا لا يرى جرعه ماء ما شرب جرعه الماء رضي الله عنه وارضاه، طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلوه ايما تخذيل. والان يضربون انفسهم بالسكين او بالجنزير كانهم يردون ما فعلوا، والله هم في فيهم وتخبط ان لم يرجعوا الى اهل السنه والجماعه. والويل كل الويل لمن يقول بالتقارب، وفساد كل الفساد لمن يقول بالتقارب. لابد من التقارب بين السنه وبين الشيعه وبين كذا. كلمه التوحيد قبل التوحيد الكلمه، فانا نقول اصلا رجل يقول عليه اله، نحن نتقارب معه، كيف نتقارب معه وهو يشرك بالله جل وعلا؟ رجل يسب ابا بكر وعمر علما، يقول ابو بكر فيه كذا وعمر فيه كذا، وعائشه جانيه والعياذ بالله لو قال ذلك لما يقول ذلك على المنبر، هل يصح التقارب هنا الان بعدما يسب في امنا في ام المؤمنين رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات؟ فهذا ضلال مبين لمن يقول بمن ذلك التقارب لمن يسبون ابا بكر وعمر ويسبون عمر. والانكى من ذلك والاخذل من ذلك ان بعضهم سئل على سب ابي هريره فقال لا تسبه علنا، سب ابا هريره في بيته، سب ابا هريره في بيته. فهذا كلام ضلال مبين، نسال الله جل وعلا ان ياتينا جميعا الى سواء السبيل. منهم ايضا الجهميه نسبه الى الجهم بن صفوان الذي قتل له ذلك، وايضا مذهبهم هذا يعني مذهبهم اثبت المذاهب، مذهبهم التعطيل والنفس قبل الاستقرار. التعطيل والنفس يعني ايش النفس؟ ما هو التعطيل والنفس ايه؟ لا اصل تفصيل. وفي القدر القول بالجبر، الجهميه يقولون بالجبر، يقولون القاه في اليم المكشوفه اليد وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، يرون ان كفر ابليس مثل ايمان جبريل. لما؟ قالوا لان ابليس تحت اراده الله يفعل ما اراد الله جل وعلا، وايضا جبريل يفعل ما اراده الله جل وعلا، فاستويا في ذلك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. اما في الايمان فمذهبهم الارجاء، والارجاء قد انتشر في الاونات الاخيره، انتشر الارجاء، نعم انتشر الارجاء، واصبح مذهبا معلنا عنه بجرأه، يتجرؤون في مذهب الارجاء. ومذهب الارجاء طبعا مذهب ضال في الايمان، يرون ان الايمان محله القلب فقط، الايمان محله القلب فقط، وهو مجرد الاقرار بالقلب وليس القول والعمل من الايمان. فعندهم فاعل الكبيره مؤمن كامل الايمان، هم كالمعطره وايضا فهم معطره في الصفات، وهم جبريه في القدر ومبجئه في الايمان. وهذا الارجاء كما قلت هو اخبث ما يكون في هذه العصور، في هذه العصور بلغ الارجاء مبلغه في هذه العصور، ولم يعرف ذلك الا طالب العلم المسلم، ولم يتصدى لهذه البدعه التي الان كانها تلوح في الافق انها هذا منهج السلف، وهذه منهج اهل السنه والجماعه، ومنهج المحدثين، واتى منهم من كتب كتابا يبلغ 600 صفحه يبين مذهب الارجاء ويقول ان هذا المذهب هو مذهب اهل السنه والجماعه. فحذاري من هذا المذهب، ولا بد من طالب العلم ان يبطن هذه المسائل حتى تتصدى لاهل البلاد. الخوارج هم الذين خرجوا للقتال عليه بن ابي طالب رضي الله عنه، طبعا هو المذهب العلم المذهب التبرؤ من عثمان ومن علي، والخروج على الامام اذا خالف السنه، وتكفير فاعل الكبيره وتقليده في النار، وهم فرق عديده. قلنا بان اهل السنه والجماعه لا يرون الخروج على الامام لحل الاحوال الا ان ترى كفرا فواحد لم فيه من الله برهان، وحتى هذه لا يجوز فعلها إلا مع القدر. القدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله جل وعلا. ولذلك حسن أن يدعون بأنهم مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة، القدرية هم مجوس هذه الأمة، جعل أنفسهم خالقا مع الله جل في علاه. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في آخر عصر الصحابة، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. انظروا ما من مبتدأ يبتدأ بدعة إلا ويأخذها عن أهل الكفر وأهل الضلال والعياذ بالله. وهم فرقتان، فرقة غلاة وفرقة فيها اعتدال. أما الغلاة ينكرون علم الله، وهذه علامة لابد أن تعرفها. غلاة القدرية ينكرون العلم، وقد صدقت ذلك أنا بقول الشافعي في مسألة غلاة القدرية. ما هو قول الشافعي؟ خاصموهم بالعلم. المهم أنك أجبت شيء منهم. خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد حجوا، خصموا فقد خصموا. يعني إذا أقروا بالعلم انتهى الأمر، إنهم ينكرون علم الله جل في علاه. فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، لأنهم سينكرون إيش؟ صفة من صفات الله معلومة فيه بالضرورة. فالغلاة ينكرون علم الله، وينكرون الإرادة والقدرة، وينكرون خلق أفعال العباد. هؤلاء انقربوا أو كادوا، يعني ما فيه إلا سلسلة قليلة، لكن انقرب هذا الحق في عصورنا لن نجد أحدا من هؤلاء القدرية الذين ينكرون علم الله جل في علاه. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله يعلم كل شيء، يعلم أفعال العباد، لكن ينكرون وقوع هذه الأفعال بإرادة الله، يعني ينكرون الخلق، ينكرون خلق الله لأفعال العباد. وهذا طبعا فيه مخالفة لظاهر كتاب الله، وهي والله خلقكم وما تعملون. الفرقة المعمدة فرقة المرجئة هم الذين ينكرون الإرجاء العمل عن الإيمان، أي تأخير عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان. وأهل السنة والجماعة خاطبة يرون أن العمل من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فقط، فالفرق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بالقلب. يعني يقولون يكفر بخلو ذلك من قلب، ده معناه إن المرجئة يحصرون الكفر في كفر إيش؟ الاستحلال أو الجحود. أيضا من الفرق المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. هؤلاء يكفرون بالمعصية، لكن لا يتجرؤون أن يقولوا بأن فعل الكبيرة كافر، ولا يتجرؤون على قوله بفاسد. هم يقولون هو بمنزلة بين المنزلة، لكن عندهم في الآخرة أنه خالف طلب الله، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. قلنا أن التوحيد يجب بكل الكبائر. طبعا مذهبهم في صفات التعطيل كالجهمية، وفي القدرية قدرية، في القدر قدرية، وأيضا عندهم فعل كبيرة مخلص نار جهنم. الكرامية أتباع محمد بن الشرار الذي توفي سنة 255 يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف التعبير. الكرامية أعلى ما تصل فيهم، هم مرجاء في الإيمان، وهم أيضا في الصفات يثبتون بغلو، يعني يطلعون في التشبيه. السالمة أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون أيضا بالتشبيه. هذه الطوائف كلها طوائف بدعية، طوائف تدعس في دين الله في علاه. منهم من هو قريب من أهل السنة الجماعة، ومنهم من هو بعيد، أبعدهم الرافضة وأقربهم الأشاعرة. هذا على الظاهر، وإن عمقنا النظر في منهج الأشاعرة نجد أن الأشاعرة أيضا من البعد المكان عن أهل السنة الجماعة. الأشاعرة يرون في الصفات، هم طبعا يعني أتباع الأشاعري، وهو منهم بعيد، وقد تبرأ من الأشاعرة بدل الأشاعري، كان معتدلا معتدليا الفكر، ثم ذهب إلى الأشاعرة، ثم بعد ذلك من الله عليه ودخل على أهل السنة والجماعة، حتى أنه مات وكل أهل السنة والجماعة على صدره، فيمنع أهل السنة والجماعة محمد مدحا شديدا. هم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. وطبعا السبع صفات في بيت واحد قد قلنا سابقا، ما هو البيت؟ محمد. نعم، حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. لهم بدع أخرى، وليس هذا مجال التفصيل في هذه البدع. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكتاب كلية، وانتهينا من الدروس خاطبة ودروس بعد اليوم، لأني على سفر، وأسأل الله جل في علاه أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. وأنا أقول الإخوة دعكم من السياسة، دعكم من غيرها، دعكم حتى من الثورات والخطب، دعكم من كل هذا، وعليكم بطلب العلم. إن شمسكم إذا أشرقت على الناس علم غدير ف سترون ذلك عند ربكم يوم القيامة، على الأقل ستكون رفيقا بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لها من نعمة، ويا لها من منة، ويا لها من فخر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن من رب العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وارث. إني أحبكم في الله، سامحوني إن أغلطت لكم في الخلق، لكني أردت أن الإخوة تعرف قدر العلم وتعرف قدر من تأخذ منه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.